والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع البصير. انتهينا في الدرس الجمعة الماضية من تفسير سورة الأنفال، وبعدها مباشرة تأتي سورة التوبة، فنبدأ بتفسيرها على بركة الله. هذه السورة هي الوحيدة في القرآن، القرآن فيه 114 سورة، الوحيدة التي لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ قال المفسرون: لأن فيها تهديدا ووعيدا للكافرين، وتبدأ بكلمة براءة، براءة من الله ورسوله، أي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله يبرؤون من الكفار ومن العهود التي وقعت معهم، وبالتالي لا يناسبها أن تبدأ بآية الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. بالمقابل في سورة النمل توجد عبارتان بسم الله الرحمن الرحيم، الأولى في سورة في بداية السورة، والثانية عند ذكر قصة سليمان عليه السلام عندما أرسل كتابا إلى ملكة سبأ، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون عدد البسملات في القرآن كعدد السور 114. طبعا قد يسأل بعض الناس: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ موجودة في البسملة وموجودة في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة. كلاهما صيغة مبالغة في اللغة العربية. في اللغة العربية مثلا تقول كتب كاتب، كاتب تسمى اسم فاعل، لكن لو تقول كتاب أو كتيب هل تسمى صيغة مبالغة، يعني تعطي تركيز للمعنى. وهنا نفس الشيء، الرحمن والرحيم كلاهما صيغة مبالغة من الفعل رحمة، رحمة راحم اسم الفاعل، لكن رحمن ورحيم صيغة مبالغة. لكن ما الفرق بينهما؟ الرحمن إذا رحم عبدا أو مخلوقا رحمه رحمة كبيرة مركزة، يعني ربنا سبحانه وتعالى برحم العبد المخلوق فيرحمه في أكله وشربه ومأمنه وفي حياته كلها، إذن هنا تركيز رأسي عمودي كما يقال في الزراعة، مهندسين زراعيين بيعرفوا الحكايات بالتفصيل، في توسع أفقي في الزراعة وفي توسع رأسي. التوسع العمودي في الزراعة إنك المتر المربع مساحة معينة بدل ما ينتج كيلو من الخضار أو الفواكه إنه ينتج أضعاف بالتسميد بالتقليم إلى آخره. لكن التوسع الأفقي في الزراعة إنه مساحات لم تكن تزرع تصبح تزرع، فأنا هيك توسعت أفقي. ولا تشبيه طبعا مع الفارق في التشبيه، هنا نفس الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن هي رحمة مخصصة لعبد أو مخلوق أو جماعة، لكن الرحيم اتساع أفقي للرحمة، أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، السماوات والأرض، المخلوقات، الحيوانات، النباتات، حتى الجمادات. هاي الفرق بين الرحمن والرحيم. تبدأ السورة بكلمة براءة. براءة هي مصدر من الفعل برئة. البراءة صادرة عن مين؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني كل العهود التي أقمتموها أيها المسلمون الله ورسوله بريئان منهما، من هذه العهود كلها، بمعنى إنهاء كل العهود مع المشركين. يعني وصل المسلمون إلى مرحلة بعد إقامة الدولة في المدينة من القوة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى أمرهم ألا يصيغوا عهود جديدة مع المشركين، خلاص انتهى، اللي فيه له عهد كما ستبين الآيات أكملوا عهده إلى مدته، لكن عهود جديدة ما تعملوا، يعني لا صلح جديد. طب إذن شو الحل؟ الحل فقط هو قتال من يستطيع القتال. من هؤلاء الأعراب القبائل التي حول المدينة لا عهد لها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الجزيرة خالصة للإسلام، ولا تكون فيها أي دولة أو قوة يمكن أن تعادي المسلمين أو تمنع انتشار الإسلام. هذا لا يعني إجبار الناس على الإسلام، وليس كما يقال بعض المستشركين بيقول لك انتشر الإسلام بحد السيف، ولا مرة الإسلام أجبر حدا على اعتناقه. لكن لما تكون في قوة بتهدد الإسلام ككل، بتهدد الدولة الإسلامية، يجب في هذه الحالة قتالها، مش بنقاتلهم من شان نجبر أعضاء هذه القبيلة أو الدولة الأخرى على إنهم يدخلوا في الدين، لا، إحنا بنوصلهم الدين وبنشرح لهم إياه. الآن هو الإنسان أمام خيارين، إما بسلم بصير أخو معانا، له ما لنا وعليه ما علينا، نفس الحقوق، وإما خلص بده يظل كافر في حاله، بس ما يعادناش، ما يقاتلناش، حسابه عند ربه، وليس كما الآن. يعني الآن اللي بروح مثلا على أمريكا بروح في البداية زائر، بقولوا له ما لكش حقوق أنت، حتى أول ما يأخذ الجنسية ما إلك حقوق زي الأمريكي اللي أخذ زمان أو أوروبي، ما بندمج في المجتمع بسهولة، بدك تتزوج منهم وتخدم فترة معينة إلى آخره. لكن مجرد دخول الكافر إلى الإسلام يصبح له حقوق كباقي المسلمين، لا فرق بين أمير المؤمنين ولا عامة الناس في ذلك. إذن هنا إعلان عن البراءة من كل العهود التي أبرمت مع المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، سيحوا يعني انتشروا، ومن هنا اشتكت كلمة السياحة. السائح بنتشر في الأرض وبزور أماكن مختلفة، فربنا بقول هنا للمشركين معاكم مهلة 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله. ليش أعطاهم ربنا المهلة 4 أشهر؟ لأنه بجوز واحد منهم يراجع حاله يقول لك طيب هاي الإسلام ظهر، والآن أنا شو يعني مصلحتي، ولا ليش تمني أعادي دولة الإسلام؟ ممكن ربنا يهدي ويدخل في الإسلام. فال4 أشهر هذولا ممكن الكافر يراجع فيه نفسه، وبالتالي هذه المهلة أعطاها الله سبحانه وتعالى للمشركين إنه عليكم الأمان في هال4 أشهر. اللي بيحب يظل معنا ويسلم حيا الله، واللي ما بيحب وبيحب هاجر سيح في الأرض، هاجر على منطقة ثانية، هو حر له ذلك. واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني ربنا بكلهم دير بالك، بتفكروش إنكم أنتم بتقدروا على ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما تفكروا أنكم تغدروا تروحوا على منطقة ثانية وتتجمعوا وتيجوا تهاجموا الدولة الإسلامية، لن تعجزوا الله سبحانه وتعالى والمسلمين. وأن الله مخزي الكافرين، الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يخزي الكافرين سواء في الدنيا أو في الآخرة. في النهاية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ممكن المسلمين في مرحلة مؤقتة ينهزموا، ممكن يتراجعوا، ممكن يصير احتلال لهم، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، البقاء للأفضل للأصلح وهو الإسلام. وأذان من الله ورسوله، الأذان يعني هنا إعلام إبلاغ، كما سمي الأذان أذان. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه المؤذن بيأذن للناس، يعني بيعلمهم أنه وقت الصلاة قد اقترب، فهذا إعلان عام تعميم يعني. إذن إعلان من الله سبحانه وتعالى ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. متى أمر الرسول بإعلان هذا البلاغ العام؟ يوم الحج الأكبر، قيل هو عرفة وقيل هو يوم النحر، يعني في حجة الوداع سميت بذلك. لماذا؟ لأنها آخر حجة للرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو أمير الحج، وقال في هذا الحج خذوا عني مناسككم، وأعلن عدة قواعد في الشريعة الإسلامية، دم المسلم على المسلم حرام وماله وعرضه إلا بحق، أنه يعني يكون قاتل فيقتل. ففي هذه الحجة تم إعلان هذا الإعلان العام، وهو أن الله والسلام بريء من المشركين ورسوله. بدك تنتبه وانت تكره فيها أن تكرهها ورسوله. طب شو معنى لو كنا أن الله واحد كرهها بالغلط، يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله، شو بصير معناها؟ معطوفة على المشركين، يعني الله بريء من المشركين والله بريء من رسوله، معقول يعني؟ مستحيل طبعا. اللي مش دارس القرآن منيح أو ممكن يغلط، اللي متعودش يقرأ القرآن بيغلط فيها كثير. هذه بتغير المعنى تماما. هي المعنى الحقيقي لها إيش؟ أن الله ورسوله بريء من المشركين، يعني عطف الرسول على لفظ الجلالة، الله ورسوله كلاهما بريئان من المشركين. لكن لو قرأتها أن الله بريء من المشركين ورسوله، صار الله بريء من رسوله، وهذا طبعا لا يستقيم في الأفهام. لهذا السبب يجب على الإنسان أنه لما يقرأ القرآن ما يخطئ في التشكيل، يتعود. ومش غلط لو في البداية كان يسمع ويتبع، يعني يسمع إحدى المقرئين على التليفون على المسجل وعلى التلفزيون مثلا، أو يكون يتبع معاه إذا كان بيخطئ في القراءة، لأنه كثير من الآيات والكلمات إذا بيختلف التشكيل بيختلف المعنى. طبعا سابقا كانوا العرب على السليقة ما يخطئوا في القواعد هذه، نصب المفعول به ورفع الفاعل، لكن لأنه دخلت الأعاجم فصار لابد من مراعاة القواعد. ولذلك انتبه العلماء قديما لهذه المسألة، وبالله علماء زي سيبوي ألف كتب في النحو. النحو يعني هو كيف تضبط الكلمات، الإعراب يعني اللي بنسميه إحنا الإعراب، في النحو وفي الصرف. الصرف كيف تشكل الكلمة، لكن النحو اللي هو الإعراب يعني. وكانوا زمان زي ما كنا الأعراب اللي بعيشوا خاصة في البادية سليمي اللسان، ما في عجم عندهم في اللسان. ولذلك سيبوي في إحدى رحلاته مر على بنت، فتاة صغيرة عبت الجرة وبدها توقفها، بدها تكلب منها، فبتنادي على أبوها البنت الصغيرة هذه، بتقول له يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. بنت صغيرة بس لأنها تعودت تسمع الكلام هذا فرسخ في ذهنها. هذا بسموه الأسماء الخمسة، جاء أبو فلان، بس تقول جاء أبي فلان، نظرت إلى أبي فلان، شكرت أبا فلان، مفعول منصوب، فاعل مرفوع مجرور بالكسرة. بينما الأسماء الخمسة هذه اللي هي حم وذو وفو إلى آخره ترفع بالألف وترفع بالواو وتنصب بالألف وتكسر بالياء. فقال يعني بما أنه سمعت من هذه، معناها هذه القبيلة ضليعة في اللغة العربية وقعد عندهم فترة وأخذ بعض قواعد اللغة العربية منهم. وسيبويه بالمناسبة ما هوش عربي أصلا، هو مسلم بس ما هوش عربي، هو من بلاد فارس، لكن تعلم اللغة العربية وأتقنها أكثر من العرب نفسهم وألف كتب نحو فيها. إذن أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله غلط تقراها ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، يعني بدكم تتوبوا وتدخلوا في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، بصير أخو للمسلمين، لك ما لهم وعليك ما عليهم. وإن توليتم، يعني أيها المشركين توليتم عنتم وما بدكم تدخلوا في الإسلام، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. إذا بدكم تتولوا ظلكم على شرككم لن تعجزوا الله سبحانه وتعالى، ففي الدنيا يسلط عليكم المسلمين وفي الآخرة يجازيكم بجهنم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، كل الكافرين إلكم عذاب أليم. ولاحظوا هنا كلمة بشر، طب يعني إحنا بنستخدم كلمة بشر للإشي اللي منيح، أبشرك أنه أجاك ولد، ابنك نجح في التوجيه، نجح في الجامعة إلى آخره، أبشرك. بينما الشيء السيء شو بنقول عنه؟ نذير، أنذركم أنه جايين قوم بدهم يهاجوكم، ديروا بالكم يهاجموكم. إذن تستخدم في اللغة العربية البشارة للشيء الحسن والنذارة للشيء غير الحسن السيء. طب إذن ليش هنا استخدم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، يعني هو العذاب الأليم بتبشر فيه؟ هنا قال المفسرون بأنه تهكم بهم، كما قال الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله، يعني صور سجين عطشان طلب من سجانه يجيب له مية، بجوز لو كان له بديش أسكيك، يعني صعبة لكن مهضومة في النهاية بتحملها، لكن لو كان له هذا ولا يهمك بده يجيب لك مي، وجاب له كاسه المي من الثلاجه، ولما قرب بده ياخذها او هو مربط بده كان له افتح ثمك كان كبها قدامه. اني اكثر بشاعه هذه العملة اكثر بشاعه مما لو كان له بديش اجيب لك مي. يعني لو انه ما جابلوش مي من البدايه كان احسن. فهين بشرهم، ها يعني بيستبشروا، بشرهم بايش؟ بعذاب اليم. فتهكم بهم لأنهم صغار عند الله وحقراء. إلا الذين عاهدتم من المشركين، إذن في استثنائهم، استثناء من البراءة من العهود. إذن يا محمد يا مسلمين صلى الله عليه وسلم إنه كل العهود مع المشركين خلص، ما بينكم بينهم إلا القتال، وفي استثنائهم. من هم المستثنون؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين. سبق انه وقعت انت وياهم اتفاقيه معاهده الصلح، هذول مستثنين. ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني ما اخلوا بالعهد، ما نقصوا من حقوقكم شيء، ما اعتدوا عليكم، التزموا بالعهد. هذول اللي التزموا بالعهد وسبق انكم عاهدتوهم، الاسلام بيحترم العهود. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم. يظاهر عليكم يعني يعين غيركم عليكم، يعني ما تحالفوا مع ناس معادين لكم وساعدوهم سواء بالمال أو بالسلاح أو بالرجال. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذول معاهدينهم مثلا سنة، كملوا السنة معاهم، طالما هم ملتزمين أنتم أيها المسلمين يجب أن تلتزموا بهذا العهد. إن الله يحب المتقين، الله سبحانه وتعالى يحب الذين يلتزمون بالعهود، وسماهم هنا بالمتقين. إن الله يحب المتقين الذين يلتزمون بعهدهم. لماذا؟ لأن الالتزام بالعهد فيه تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا سلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها كان يحرم فيها القتال، يعني كانوا حتى في الجاهلية بيحترموا هذول الأربع شهور. السنة 12 شهر فيها أربع حرم يمنع فيها القتال، اللي من ضمنها محرم وصفر ورجب وهكذا. كان حتى الإنسان يلاقي قاتل أبوه، كان الثأر عندهم معروف، يلاقيه بطوف في الكعبة ما يقدر خلص، لأنه أشهر حرم الناس تأمن فيها، ممنوع فيها الحروب، إلا إذا طبعا اعتدي على المسلمين. تيجي تعتدي علي في الشهر الحرام وأقول لك لا أنا بديش أقاتلك لأنه شهر حرام، لا طبعا هذا غير منطقي. فكان حتى في الجاهلية العرب يحترمون حرمة الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، ولو لقى الأعرابي أو العربي لقاتل أبوه يطوف في الكعبة، إلا حالي وحدي ما تمالكش نفسه إحدى العرب وطالها السيف وقطع ركبة قاتل أبوه. فقالوا له شو اللي سويته؟ ما أنت في الأشهر الحرم وعند الكعبة. قال لهم خلص سبق السيف العذل. العذل يعني العتاب، المراجعة، يعني شو بدي أعمل هسه؟ خلص صار مقتول وذهبت مثلا، سبق السيف العذل اللي هي العتاب يعني. فإذا سلخ الأشهر الحرم، يعني السلام راعوهم طالما إنه في أشهر حرم اللي هي أربع أشهر. انتهين انسلخن يعني انتهين، كما تسلخ الجلد عن الشاة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إذا انتهين العهود، ناس معاهدينهم انتهى العهد وخلصنا الأربع شهور هذولا، يجب على المسلمين أن يقتلوا أي قبيلة معادية أصرت على أن تكون على الكفر في جزيرة العرب، لأن الإسلام الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون قاعدة آمنة للمجتمع المسلم لكي ينشر الدعوة. يعني مستحيل توصل الإسلام لفارس والروم والعرب عندك قاعدين بحاربوا فيك، لازم تأمن جبهتك الداخلية حتى تقدر تنطلق إلى فارس والروم. وفعلا اللي صار حقيقة إنه كثير قبائل قبل ما تنتهي الأربعة أشهر دخلت في الإسلام، وأصبحوا كبقية المسلمين. وهذول اللي دخلوا في الإسلام صاروا هم الجيوش اللي تفتح فارس والروم. الروم طبعا كانوا مستحلين مصر والشام، الدول كلها الأربعة الموجودة حاليا ما كانت هذه التقسيمات، اللي هي سوريا والمصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذا يسمى الشام. كان الرومان محتلينها وهي أرض عربية، ولذلك لما تسمع زيتونة رومية يعني بتكون زرعت على زمان الروم، لأن الزيتون بعمر آلاف السنين. إذن فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، اللي بتحصن في مكان حاصروه ترحموش حدا منهم، واقعدوا لهم كل مرصد، اللي تحصن في مكان اترصدوا له، لما يطلع من المكان المتحصن فيه خذوه. فإن تابوا دخلوا في الإسلام، تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني خلص دخلوا في الإسلام وصاروا يصلوا ويزكوا زيكم، فخلوا سبيلهم خلص، وقتها بتعفوا عنهم وما بتقتلوهم ولا تغدروا فيهم، إن الله غفور رحيم. وقتها الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر لهم ما قد عملوا، لأن الإسلام كما كنا يجب ما قبله، رغم أنهم كانت قبائل تعادي الإسلام وتحارب المسلمين وقتلت الكثير من المسلمين، لدرجة أنه في قبيلة قبيلتين اسمهم عضل والقارة، القبيلة الثانية قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه وديننا مقرئين علمونا الإسلام ويقرؤونا القرآن، فالرسول صدقهم وودى، إحنا يعني قالوا لنا ندخل الإسلام، خلوا السبعين تقربوا على القبيلة وكانين ناصبي لهم كمين وقتلوهم السبعين من حفظة القرآن، يعني علماء في أو فقهاء في زي ما نسميهم في العصر الحاضر، فآذوا المسلمين. لكن الآن بما أنهم دخلوا في الإسلام فالإسلام يجب ما قبله. لاحظوا الآن برضو سماحة الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني فرد مش قبيلة هنا محاربة، أجى فرد قال لك أجيرني أمني يعني أعطيني الأمان، فأجره حتى يسمع كلام الله. تستضيفه عندك ضيف توفر له الأمن، ليش؟ حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، بلكي على أمل أن يدخل في الإسلام. وفعلا كثير منهم بعد أن سمع كلام الله دخل في الإسلام، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الآن ما بده يسلم، سمع كلام الله بس بدوش يسلم، أحرصه أمنه وصله لمكان يكون آمن فيه وخلي سبيله خلص، هو بعدين حسابه عند الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا حالات فردية، أما لا ينطبق على القبائل المحاربة، لأنه كانت الكثير من القبائل تمنع أفرادها من الدخول في الإسلام، وهذا كان معمول فيه منتشر. أنت شو، أنت فرد من القبيلة، شو يطلع عبالك تسلم؟ هو على خاطرك بتفكر أحيانا يوصل لهم يقتلوا إذا أصر على الإسلام، زي ما بنشوف الآن في الأقليات المسيحية الموجودة في الإسلام في عالمنا الإسلامي، في مصر الأقباط، كثير حالات ناس من الأقباط بيدخلوا في الإسلام، في البداية يحاولوا يقنعوهم ندشك من هالشغل وخليك على ديننا، لما يصر يقتلوه، وقتلوا الكثير من النساء خاصة اللي دخلن في الإسلام في مصر. فهذه القبائل أو المجتمعات أو الأقليات أحياناً تمنع أفرادها من الدخول في الإسلام، شو واجب المسلمين في هذه الحالة؟ إذا في قبيلة تمنع أفرادها من الدخول في الإسلام، يجب على المسلمين قتالها، يعني الدولة الإسلامية لازم تروح وتأدبهم، كلهم ما تمنعوا أفرادكم من الدخول في الإسلام. منين هذا التصريح؟ من الله سبحانه وتعالى، الله أعطى هذا التصريح للدولة الإسلامية بحيث تكسر أي قوة تمنع انتشار الإسلام، لأنه هذا الدين أنزل للبشرية جميعا، يجب أن يصل بجهد المسلمين بعد الرسول إلى كل أنحاء الكرة الأرضية. إلى أن أي قوة تمنع انتشار هذا الدين يجب على الدولة الإسلامية أن تحارب هذه القوة، حتى لو راحوا آلاف يجب أن تحارب هذه القوة، حتى تتيح المجال للناس اللي يدخلوا في دين الله، مش تجبرهم، لكن خلص تقيم الأغلال اللي بتمنعهم أو بتحاصرهم من دخول دين الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبقى لإنسان عذر يقول يا رب أنا قومي دولتي منعتني أدخل في الدين، يعني الشيوعية أول ما قامت في العشرينات كانت تمنع أفراد المجتمعات حتى المسلمين إنهم يمارسوا دينهم. يا ويلو يا سواد ليلو اللي بلاكوا عنده مصحف، إعدام مباشرة. ستالين لما استلم الاتحاد السوفيتي بعد لينين 20 مليون مسلم قتلهم، وكانت الدبابات تطلع جثثهم بس لأنهم مسلمين ما رضيوا يدخلوا في الشيوعية. لأن لو في دولة إسلامية قوية تقول له شو اللي بتسوي فيه أنت، هذول رعايا مسلمين، هذول كيف تمنعهم يدخلوا الإسلام؟ لو بعمل معه حرب عالمية ما بسمح له يفتن الناس عن دينهم. لكن للأسف لأنه هذول مسلمين ضعيفة ومفتتة، العرب 22 دولة والمسلمين 50 دولة، يعني زي اللي واحد سأل الثاني قال له ليش إسرائيل هزمتنا وإحنا 22 دولة، قال له الجواب بسيط لأنه 22 دولة، لو أنه دولة واحدة بتهزمناش. فعدم وحدة العالم الإسلامي بخلي كله مفتت، سياسة فرق تسد، وبالتالي مش بس أنه بيقدروش يحموا المسلمين اللي في مينمار والصين وإلى آخره، بيقدروش يحموا حالهم حتى، هاي مش حامين حالهم مش قادرين. هذا بسبب أنه ابتعدنا عن دين الله وما توحدنا. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ يعني هؤلاء المشركين لا يستحقون أن يؤمنهم المسلمين ويعملوا معهم اتفاقية صلح، لا يستحقون ذلك. كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله؟ في استثنائهم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، اللي سبق أنه عاهدتهم لا يجوز للمسلمين أن ينقضوا العهود. كبيرة من الكبائر بالنسبة للمجتمع المسلم أو الدولة الإسلامية أن تنقض عهداً عاهدت. لكن اللي عاهدتهم عند المسجد الحرام، يعني كانت الاتفاقيات أين توقع؟ عند المسجد الحرام الكعبة. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، طالما هم مستقيمين على العهد وملتزمين فيه فأنتوا التزموا بهذا العهد. إن الله يحب المتقين، هنا يكرر ليكرر، سمى الملتزمين بالعهد بالمتقين لأن الالتزام بالعهد هو من علامات التقوى. كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ إذن هم بخافوا من، طالما خايفين منكم، طالما هم ضعاف غالبا الكفار بيلتزموا لأنك أنت قوي. لكن إذا شافوا في عندك ضعف ما براعوا فيك لا إل ولا ذمة. ذمة يعني عهد، إل قرابة، لا براعوا إنك أنت قرابته، عربي زيه مثلا ولا من نفس القبيلة براعيش. في معركة بدر قاتلوا المسلمين وهم أقاربهم، كان أبو عبيدة عامر بن الجراح كان يقاتل معهم، من بني هاشم من إخوان علي بن أبي طالب كان يقاتلوا معهم. فما براعوا الكفار لا قرابة إل يعني ولا ذمة عهد إلا إذا كانوا ضعف، أما شافوا حالهم كميو بنقضوا العهود. ولنا في بني صهيون حاليا أكبر مثال، لما وقعت اتفاقية أوسلو كان من ضمن الاتفاقية أن يعطوا الفلسطينيين دولة بعد 5 سنين، يعني لازم في 99 إحنا الآن إنا دولة. وين الدولة اللي أعطونا إياها؟ كل ما كان الوفد المفاوض يراجعهم يقولوا لهم لا مواعيد مقدسة، أجل أجل مش وقته. اتغيرت الحكومات وأجت حكومات كانوا روحوا للي وقع معكم رابين، هاي روحوا له على القبر وخذوا منه دولي، أنا وعدتكم بدولي، قال لهم نتنياهو. فالمشركين الكفار حديثا وقديما لا يركبون لا إلا ولا ذمة في المسلمين. ولنا في التاريخ عبرة، يعني التتار لما فاتوا على بغداد عجبوا وقتلوا من المسلمين الآلاف المؤلفة، لدرجة إنهم ابن الأثير قعد فترة تمنه أرخ لتلك الفترة من كثر إنه يعني لسانه وقلبه وإيده مش مطاوعته يكتب هذا التاريخ، عصر طبعا تلك الفترة. قتلوا في بعض الروايات 1000 اللي هو المليون يعني من سكان بغداد لحالها، طبعا بغداد كانت عاصمة الدنيا، وفي بعض الروايات إنهم 2000 يعني قتلوا مليونين. اللي هرب قدر يهرب دشر بغداد وطلع، وفي ناس تخبوا في السراديب في الأنفاق في أجلكم الله الحفر الامتصاصية، من شان من كثر ما سمعوا عن بأس التتار. حتى الخليفة أجوا عليه وكانوا معطينه عهد إنه بنأمنك بس دلنا على أموالك. فدلهم على الأموال الملايين اللي كان مخزنها من الذهب والفضة، أخذوها وحطوه في شوال وأمر الجنود يصيروا يدعسوا عليه، ظلهم يدعسوا عليه في شوال تمنه مات مخنوق. إذن هذول الأعداء لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة إلا إذا كان المسلمين أقوياء. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال للمسلمين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. لأنه هذا شأن الأعداء، إن شافك ضعيف بدعس عليك، لما يشوفك قوي بهاب. لهذا السبب كما كنا الدول تحرص حرصا شديدا على امتلاك السلاح النووي، رغم أنه بعد الحرب العالمية الثانية لم يستخدم. لكن لماذا تحرص عليه الدول؟ لأنها بذلك ترهب باقي الدول من أن تهاجمها. أنت بدك تهاجمني، دير بالك عندي قنابل نووية بدمرك. وبالتالي الدول بتردع بعضها، رغم أنه حاليا لا يستخدم. لهذا السبب مثلا بدناك دولة زي إيران حريصة جدا أنها تنهي موضوع القنابل النووية عندها، لأنها بصير وقتها قوة عظمى، بصير مأمونة الجانب. وفي سبيل هذا المشروع بتلاقيها بتضحي في كثير شغلات وبتغنطش عن كثير شغلات حتى انها توصل انها تصير كنوبلي، عندها كنوبلي نووية. وهذا شأن بقية الدول. أعدانا عندهم مفاعل ديمونة، عندهم بنت لهم إياه فرنسا، يقال انه عندهم اكثر من 200 رأس نووي جاهزات للانطلاق، ما استخدمتهن لكن تردع فيهن بقية الدول. إذن فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم، يعني خذ منه كلام، وتأبى قلوبهم، الغل معبي قلوبهم، حاقدين. وأكثرهم فاسقون، أكثر الكافرين فاسقون، لا يؤمنونك، لا يمتنعوا عن الهجوم عليك إلا إذا شعروا أنك قوي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني اشتروا الدنيا بالآخرة بثمن قليل، فصدوا عن سبيل الله وحاربوا دعوته، ساء ما كانوا يعملون، بئس ما هذه الأعمال التي عملوها، أن صدوا عن دين الله سبحانه وتعالى مقابل مصالح آنية، مقابل مصالح بسيطة، باعوا دين الله سبحانه وتعالى وحاربوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين وأذل الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم، وجزاكم الله خيرا. Thank you.